خلق البدائع والمشاهد، واملأ فؤادك باليقين فليس بعد الحق جاحد.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. هذا هو موعدنا مع حلقة جديدة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله من برنامجكم شواهد الحق. أيها الأحبة في الله، موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى عن نعمة الماء، إعجاز وشفاء. سنرى بإذن الله تبارك وتعالى إعجازا غريبا وعجيبا في آيات القرآن. ففي الماء قوانين أودعها الله تبارك وتعالى في هذا السائل العجيب، وأشارت إليها آيات القرآن تلميحا وتصريحا، وبينها العلم الحديث بعد ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان من نزول هذا القرآن في إعجاز علمي جلي نثبته ونؤصله لهذه الآيات. أيها الأحبة في الله، الماء هو المركب الأهم على وجه الأرض، فالماء أصل الحياة على سطح الأرض لكل الكائنات. الله تبارك وتعالى لم يجعل الماء سبب حال الإنسان فقط، ولكنه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن الله تبارك وتعالى الذي أحيا كل الكائنات من الماء يشير إلينا بهذه الإشارة القرآنية أننا لابد أن نذهب أهل العلم إلى هذا المركب، نتدبر ونبحث ونستخرج منه هذه الشواهد لتكون دليلا وبرهانا على أن هذا القرآن هو الحق، وأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي نزله على قلب حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. بدون ماء لن تكون هناك حياة على الأرض. الله تبارك وتعالى يخبرنا في سورة النحل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وحدة أو مادة خلق الأحياء جميعا هي الماء، تؤكد لنا وحدانية الخالق، أنه خالق واحد لكل هؤلاء الكائنات التي خلقها الله بقدرته. وهذا في حد ذاته مضمون يرد على أهل الشرك الذين يشركون بالله عز وجل ربما إنسان وربما حيوان وربما غير ذلك من أدوات شركهم. الله تبارك وتعالى يمتن علينا بهذه النعمة في سورة الواقعة فيقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سبحانك يا رب أنت المنزل. هذا الماء يغطي 71% من مساحة سطح الكرة الأرضية، و 97% من الماء على سطح البسيطة هو ماء مالح، حتى يتبين لنا أننا ينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا أي مالحا شديد الملوح. 97% من الماء على وجه الكرة الأرضية ماء مالح، و3% بس هو الماء العذب الذي يتقاسمه أهل هذه الأرض جميعا ليل نهار. أكثر كمان من تلتين الثلاثة في المية دول من هذا الماء العذب في القطبين الشمالي والجنوبي على شكل جليد وجبال جليدية، أي أن الماء العذب الموجود في البحيرات العذبة وفي الأنهار وفي الينابيع وفي الآبار اللي هي المياه الجوفية لا يشكل إلا أقل من 1% من الماء على سطح الأرض، وله توزيع يعني عجيب جدا. تعالوا إلى هذه القوانين المحكمة التي أودعها الله تبارك وتعالى الماء لتكون دليلا على دقة إبداعه، ولتكون آية تشهد على قدرته عز وجل، ويتجلى فيها إعجاز القرآن أنه قد أشار وقد حدثنا هذا القرآن وأشار فيه مولانا سبحانه وتعالى عن هذه القوانين بمنتهى الكمال والوضوح. سبحان الله العظيم الذي يتأمل هذه القوانين لا يملك إلا أن يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. القانون الأول في تركيب الماء، الماء نفسه مركب من إيه؟ وصفاته، إعجاز للخالق سبحانه وتعالى. جزيء الماء كيفما يعلم الكثير من الذين درسوا هذا الكلام يتكون من ذرتي هيدروجين يرمز لي بالرمز H، وذرة أكسجين ويرمز لها بالرمز O أو ألف في اللغة العربية، والهيدروجين في اللغة العربية يرمز له بالرمز يد، فيكون تركيب الماء يد 2 ألف أو H2O. هذه الجزيئات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، يبقى دلوقتي الذرات هيدروجين وأكسجين ترتبط مع بعضها بروابط كيميائية من خلق الله تبارك وتعالى، وهذه الجزيئات أيضا ترتبط مع بعض لتكون قطرة الماء الواحد. يبقى خد بالك، ذرات هيدروجين مع أكسجين ترتبط عشان تعمل جزيء، الجزيئات ترتبط مع بعضها البعض عشان تعمل قطرة ماء واحدة. طيب كل كام جزيء يديك قطرة ماء واحدة؟ انظر بقى إلى إعجاز الخالق سبحانه وتعالى في خلقه، كل 5000 مليون جزيء ماء ترتبط لتشكل قطرة ماء واحدة. الماء ده اللي الناس عمالة تهدر فيه وتلاقي الخراطيم مفتوحة على آخرها في الشوارع لغسيل السيارات والصرف على آخره، والحبيب صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. شوف بقى القطرة الواحدة من الماء ده في قد إيه من خلق الله؟ في 5000 مليون جزيء، يعني 5 مليار جزيء تشكل قطرة ماء واحدة. طيب ده القانون الأول كده من قوانين هذا الماء، وهذا يشهد للخالق سبحانه وتعالى في عظمته ودقة صنعته. طيب القانون الثاني بقى، الماء ده يتماسك ازاي؟ قطرات الماء دي ما تنفصلش، تبقى قطرات متناثرة ازاي وتبقى في الآخر خالص سائل متماسك؟ هذا هو القانون الثاني في هذه القوانين، تركيب مميز جدا لجزيء الماء. ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذرتي الهيدروجين تتوضعان على أحد أطراف ذرة الأكسجين، موضعهم على أحد أطراف ذرة الأكسجين زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده قدامنا، وبالتالي يبقى الطرف الآخر أكثر سلبية، يعني مش مزحوم. الهيدروجين الاثنين راحوا في ناحية واحدة، مش كل واحدة في ناحية، وهما الاثنين في ناحية واحدة، يقوم الطرف الثاني سلبي، يقوم يجذب إليه جزيء آخر H2O تانية، يد 2 ألف تانية، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين تانية، جزيء آخر من الماء ينجذب ليه، وهنا تكون قوة التماسك، عشان في جذب قوة التماسك بين جزيئات الماء تكون كبيرة. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل بسبب هذا التركيب التماسكي لجزيئات الماء قدرة للماء أنه يصعد عكس الجاذبية الأرضية. سبحان الله العظيم، المية من تماسكها لها خاصية اسمها قوة الشد السطحية، هذه قوة كبيرة يجعل الله تبارك وتعالى بها قطرات الماء متماسكة وتستطيع التسلق عبر الأنابيب الضيقة ولمسافات كبيرة فيما يسمى بالخاصية الشعرية. لولا هذا القانون ولولا هذه الظاهرة التي أودعها الله تبارك وتعالى في الماء ما قامت حياة على الأرض. حسن حد يفتكرنا بنتكلم في الكيمياء وبس، خالص، ما قامت حياة على الأرض. ليه؟ لأنه بغيرها لم يكن لنبات أن ينمو، وبغير وجود النبات معلوم أنه مصدر الأكسجين لم يستطع إنسان أن يتنفس. وبالتالي أيها الأحبة، لولا هذه الميزة لماتت جميع الأشجار والنباتات، ولم يجد، توقفت الحياة على هذه الكوكب، لأنه أصلا الإنسان إما بيتغذى على هذه الأشجار أو النباتات، أو بيتغذى على الحيوانات التي تتغذى على الأشجار والنباتات. فمن غير هذه الخاصية، صعود الماء عكس اتجاه الجاذبية الأرضية بسبب قوة الشد السطحي الكبيرة بين جزيئات الماء المكونة من 2 هيدروجين واحدة أكسجين، وبين جزيء تاني، وكل 5 مليون جزيء يعملوا قطرة ماء واحدة، وبعدين هذا الشد السطحي يطلع من خلال الخاصية الشعرية اللي هو يقدر يطلع عبر الأنابيب الضيقة في النباتات، والله لا ماتت الحياة وتوقفت الحياة على سطح هذا الكوكب، كوكب الأرض. إذن النباتات والأشجار تستمد ماءها من التربة عبر امتصاص الماء ونقله في الأوعية النباتية بالخاصية الشعرية التي أشرنا إليها، وينتقل الماء من التراب إلى النبات ويسير عبر أوعية النبات ويتحرك للأعلى بعكس الجاذبية الأرضية. سبحان الله، دي ليها يعني فيديو صغير كده، يعني ربما أحببنا يعرضوه وإحنا بنتكلم. طيب، أين بيّن القرآن؟ بيّن القرآن هذا في أشياء كثيرة جدا جدا، في الآيات القرآنية التي تحدثت عن نزول المطر ثم إنبات النبات به الله تبارك وتعالى. يعني واحد كده لو يتوقف يقول يا جماعة احنا واخدين الكلام ده يعني على المضمون كده، كيف يكون ماء بينزل من السماء هو اللي ينبت به النبات؟ هذه هي الخاصية، وهذا هو القانون الذي تحدثنا عنه، قانون تماسك الماء وقدرته على الصعود في أنابيب النبات الضيقة كي تنبت هذه النباتات والأشجار وتستمر الحياة. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أحبتي في الله، واضح جدا أن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن هذه القدرة العظيمة في إنزال الماء ثم الإنبات به الأشجار والحدائق ذات البهجة هي التي ينسبها إلى قدرته العظيمة، أإله مع الله. حد فيكم يقدر يعمل ده؟ عشان كده بيقول لنا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. القانون الثالث والذي نختتم به هذه الحلقة من شواهد الحق، أن الماء هو المادة الطبيعية الوحيدة أو المادة الوحيدة في الطبيعة التي توجد بحالتها الثلاث. تلاقي الماء في الحالة الغازية وفي الحالة السائلة وفي الحالة الصلبة. شوفوا بقى حضراتكم الصور بتبين لحضراتكم، ممكن الماء يتوجد على شكل بخار أو على شكل السائل الماء اللي احنا عارفينه كلنا أو على شكل الثلج. وسبحان الله، فإن الماء في الحالة الصلبة أخف منه في الحالة السائلة. حطوا كده، حط الثلج على الماء تلاقي الثلج هو الذي يطفي بعكس بقية السوائل في الطبيعة، عشان نعرف أن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى مرات كثيرة في القرآن الكريم، عشرات المرات في القرآن الكريم، فيه قوانين مختلفة الله تبارك وتعالى أودعها في هذا السائل. لنتوقف ونتدبر أمام حكمة الخالق وقدرته وعظمته، وأمام إعجاز القرآن في الإشارة الإعجازية إلى خلق الله تبارك وتعالى وإلى قدرة الله تبارك وتعالى. نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد والقلب طاهر.